زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في المرجع في تفسير القرآن كلام المؤلف رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، وأن هذا أعلى درجات التفسير. وتفسير القرآن بالقرآن ينطوي تحته أنواع عدة، فمن ذلك بيان المجمل وهو محتاج إلى بيان، كقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فقوله إلا ما يتلى عليكم هذا مجمل، لم يبين في هذه الآية، لكن بينه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: وما ذبح على النصب. أحيانا يكون من تفسير القرآن بالقرآن تقييد المطلق، والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، واحد لا بعينه وله تقسيمات. ولكن نأخذ مثالا كقوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هذه لن تقبل توبتهم كيف نفهمها؟ لأن الله يقبل التوبة عن عباده إذا حصلت، فلا بد أن تكون التوبة غير المقبولة محمولة على حال معينة. فنفسر هذا بقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالإطلاق الذي في الآية الأولى ذكر تفسيره بالتقييد في الآية الثانية، ويكون المعنى في قوله لن تقبل توبتهم أي إذا أخروها إلى حضور الموت. فالآية الثانية تبين بتقييدها إطلاق الآية الأولى. كذلك يقع في تفسير القرآن بالقرآن تخصيص العام، والعام هو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة واحدة بلا حصر. ولنأخذ مثالا، قال تعالى: والمتربص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أليس هذا عام في جميع المطلقات بحسب ظاهر هذه الآية؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام. هل أتى ما يخصصه؟ نعم. أين؟ في قوله تعالى: في الحوامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص. وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، هذا عام. فهذا الخاص، فهذا خصص المطلقات، المطلقات خصصت عموم آية الحوامل. وكذلك قد يأتي في القرآن تفسير لفظة بلفظة، فقد تذكر لفظة غريبة، والغريب ما يحتاج إلى بيان يشكل على العامة، فيأتي في آية أخرى تفسير هذا الغريب، كقوله عز وجل: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فكلمة سجيل من الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى تفسير. ففي قوله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين، بيان تفسير سجيل بأنها حجارة من طين. فهذه آية قد فسرت لفظا في آية أخرى. وأحيانا يفسر المعنى بمعنى، كقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ها هذا معنى. هناك معنى آخر في آية أخرى يزيده جلاء، وهو قوله: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فقوله لو تسوى بهم الأرض جلاه وزاد في معناه قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والنوع الثاني من القرآن من التفسير ما هو؟ تفسير القرآن بالسنة، وهذا لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا النوع من التفسير له أمثلة أيضا، كأن يفسر الحديث آية بنص النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة، كما في بعض الأحاديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. قال: فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى: إن الذين فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة. فذكر التفسير ثم ذكر الآية الموافقة له: سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني تنزل في الأرض محبتهم، كما دل عليه حديث جبريل. وأحيانا يذكر الآية الكريمة المفسرة ثم يذكر تفسيرها. إذن أحيانا يذكر التفسير ثم يذكر الآية في السنة، أحيانا يذكر الآية ثم يذكر التفسير. فقالت في قوله تعالى مثلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وقد يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هذا من تفسير القرآن بالسنة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك، إنما هو الشرك، يعني ليس الظلم الذي فهمتموه، وهو أي معصية. وصحيح طبعا أن الظلم يكون بأي معصية، لكن ليس هذا الذي فهمتموه، وإنما هو يا بني إنما هو الشرك. قال: ليس ذاك، أي الذي فهمتموه، إنما هو ظلم معين، وهو أعلى أنواع الظلم وهو الشرك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية، كما جاء في قول تفسير قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. فحديث يؤتى بجهنم، حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الحديث هذا ليس مرتبطا بآية معينة في ذات الرواية، لكن مجيء الحديث يفسر لنا آية، وهي قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. طيب، قلنا أيضا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قال المؤلف رحمه الله: كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، يعني أن هذا رقم ثلاثة في أنواع التفسير، تفسير القرآن بالصحابة كلام الصحابة، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب، التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم عايشوا التنزيل وكانوا في زمن الوحي، ولذلك فهم أقدر على تفسير القرآن من أي جيل آخر. لماذا؟ لأنهم يعرفون من القرائن والملابسات والوقائع، يعرفون من القرائن والملابسات والوقائع التي كانت وقت نزول الآيات ما لا يعرفه غيرهم، فهم أقدر على تفسير القرآن من غيرهم. لماذا يقدم تفسير الصحابة على غيرهم؟ أولا لأنهم شاهدوا التنزيل وعاينوه، يعرفون من الوقائع والملابسات والأحداث ما لا يعرف غيرهم. ثانيا أنهم أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ولم يوجد بعدهم أفصح منهم، فهم أفصح جيل تكلم بالعربية. وثالثا أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن كاليهود والمنافقين، فالآيات نزلت في ناس، مثلا بعض الآيات نزلت في أقوام معينين، من الذي يعرف أحوال هؤلاء الأقوام أكثر؟ الصحابة. ورابعا تميزوا بسلامة مقصدهم وصحة نيتهم عن غيرهم، فهم أحسن نية ممن بعدهم. وخامسا تميزوا بحسن الفهم، حسن الفهم. وكان الصحابة يرجعون في تفسير من القرآن إلى مصادر يستفيدون منها حال تفسيرهم، كالقرآن والسنة واللغة العربية، وكذلك بعض الأشياء التي عند أهل الكتاب يلاحظونها فيستفيدون منها في التفسير، وفهمهم واجتهادهم أيضا. وقوله رحمه الله أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء، وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. فإذا الصحابة أقل الأمة معاصي، أقل معاصي من بعدهم، والمعاصي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ما هو الدليل على ذلك؟ ويؤخذ من أين بأن المعاصي تمنع من التوفيق للصواب، وأن الإنسان ممكن يخطئ الفهم ويخطئ الحق بسبب المعصية؟ ممكن يكون ذكي وعنده معلومات لكن لا يوفق للحق بسبب المعاصي. فهم ذلك بعض العلماء من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ثم قال واستغفر الله. قال بعض العلماء إذا نزلت عليك نازلة فقدم بين يديها الاستغفار. نريد أن نعرف أمثلة من تفسير الصحابة. الصحابة كما قلنا كانوا يستعينون بالقرآن ويستعينون بالسنة ويستعينون باللغة العربية وغير ذلك. فمن استعانتهم بالقرآن الكريم في التفسير مثلا قوله تعالى والسقف المرفوع. السقف المرفوع، ما هو السقف المرفوع؟ قال خالد بن عرعر سمعت عليا يقول السقف المرفوع هو السماء، بماذا استعان علي رضي الله عنه لتفسير السقف المرفوع بالسماء؟ بآية وهي قول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. عمر رضي الله عنه فسر قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال ضرباءهم. إذن هو فسر عمر رضي الله عنه إذا النفوس زوجت، يعني يوم القيامة مو النفوس زوجت، يعني الذكور يزوج على إن في عقود زواج يوم القيامة، واللي ما هو يعني يوم القيامة في المحشر مثلا، لا، في الجنة نعم ما في أعزب لابد يزوج، لكن في أرض في يوم القيامة، في يوم القيامة إذا حشر الناس قال إذا النفوس زوجت، لأن الآيات التي قبلها تدل على أن هذه تكون متى؟ عند قيام الساعة، إذا قام بعد قيام الناس من قبورهم. وإذا النفوس زوجت والوحوش حشرت، طيب النفوس زوجت يعني الزنات مع الزنات، أهل الربا مع أهل الربا، أهل الخمر مع أهل الخمر، كذلك أهل الصدقات مع أهل الصدقات، وأهل العلم مع أهل العلم. طيب فإذا يحشرون أزواجا يعني مع أضرابهم ونظرائهم ومن هو على شاكلتهم. فهم ذلك عمر من قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ومن هو على شاكلتهم، وكذلك أهل الإيمان. فقال: هما الرجلان يعملان عملا واحد يدخلان به الجنة. فقد يكونون رفقاء في الدعوة، يعملون يقومون بالدعوة فيدخلون الجنة. مثلا ناس يتعاونون يبنون مسجدا يدخلون به الجنة، أعمال صالحة يشتركون فيها يدخلون بها الجنة. كان الصحابة يستعينون مثلا أيضا بالسنة النبوية في التفسير، فيروون أو يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يفسرون بها القرآن، كما فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول وتقول هل من مزيد. كيف فسر ابن عباس هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ قال: فوضع فيها وضع قدمه، فقال حين وضع قدمه، يعني الرب عز وجل يضع قدمه في النار يوم القيامة، فتقول: قد قد أو قط قط أو قطني قطني، يعني حسبي ويكفيني. فابن عباس فسر هذه الآية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسنده مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مجال للعقل فيه له، فهو مأخوذ، فهو مأخوذ عن الدليل. يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طيب اللغة العربية طبعا الصحابة استعانوا بها ولا شك، لأن القرآن نزل بلغتهم. ولما فسر ابن عباس قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، ما معنى أذنت؟ إيش يعني أذنت؟ فقال: سمعت لربها. أذنت يعني سمعت. من أين أخذه؟ هكذا في اللغة. وهو الذي قال: ما كنت أعلم معنى فاطر، فاطر السماوات، فاطر إيش يعني فاطر، حتى اختصم لدي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها وأنشأتها. ونتابع الموضوع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.